الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك الشيخ،
حياكم الله جميعا وحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد وعبر من قصص الأنبياء. يمكنكم استمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. كلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زلنا نتحدث عن شيء من الدروس والعبر والقصص التي نستفيدها من حياة الأنبياء عليهم السلام، وكنا قد ذكرنا في لقاءات سابقة عددا من هذه الآداب والقصص، والعبر التي نستفيدها مما تحدثنا عنه في قصة إبراهيم الخليل عليه السلام، وما كان بينه وبين قومه، ومن حاججه ومن حاوره من دروس وعبر. وآخر ما وقفنا عليه في قصة إبراهيم الخليل عليه السلام في ذهابه إلى مكة وتركه ولده إسماعيل، فإن إبراهيم عليه السلام هاجر لما وقعت الغيرة بين أم إسماعيل وزوجة إبراهيم الخليل عليه السلام، أخذها وذهب بها إلى مكة وتركها هناك. فلما تركها هناك وقد ترك لها شيئا من الزاد والماء، وغادرها وهي تناديه يا إبراهيم إلى من تتركنا، فأشار بيده إلى السماء، قالت حينئذ أم إسماعيل إذن لا يضيعنا الله. فمكثت حتى نفد طعامها ونفد ماؤها، فجرت تسعى بين الجبلين بين الصفا والمروة، فتطلع على الصفا، فإذا نزلت في بطن الوادي هرولت حينئذ، لأنها في ذلك الموقف لا ترى ولدها إسماعيل. ثم مشت بعد ذلك إلى أن وصلت إلى المروة، فلما استكملت سبعة أشواط نبع الماء من تحت قدمي إسماعيل عليه السلام، فما زالت تحوطه، أي تحوط هذا الماء. وحينئذ شب إسماعيل عليه السلام في هذه البقعة الطاهرة المقدسة، فلما كبر وتعلق قلب إبراهيم عليه السلام بولده إسماعيل، أمره الله جل وعلا أن يذبح ولده إسماعيل، فرأى في الرؤيا، وهي رؤيا واضحة، قال يا أبتي، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال الولد إسماعيل، قال يا أبت افعل ما تؤمر. ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فإسماعيل يعلم في صغره بأن رؤيا الأنبياء حق، وأن رؤيا الأنبياء وحي من الله سبحانه وتعالى، فقال افعل ما تؤمر، يعني ما يأمرك الله جل وعلا به. وهذا يفيد بأن نتلقى هذه الأوامر الإيمانية بإيمان وتسليم. ومن جملة ما نستفيده أيضا من هذه الواقعة السمع والطاعة، فقد استسلم إسماعيل لطلب والده على الرغم من صعوبته. قال تعالى فلما أسلما وتله للجبين، يعني استسلم لأمر الله عندما أخبره الله جل وعلا بذلك، فألقاه إبراهيم على وجهه حتى لا يشاهده أثناء ذبحه فيتأثر ويتراجع أثناء تنفيذ أمر الله جل وعلا. ومما نستفيده أيضا أن الإنسان إذا أطاع الله جل وعلا فإن الله جل وعلا يعوضه خيرا. قال تعالى وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. فنال إبراهيم جائزة فورية نتيجة نجاحه في الاختبار، ونال إسماعيل كذلك أيضا نزول الكبش نتيجة بره لوالده. ومن جملة ما نستفيده أن المرأة يعمل صالحا ويترك صالحا، والأثر الطيب الذي يتركه يكون له أثره على عمر طويل وأثر مديد. ولهذا صارت قصة الذبح تاريخا للناس ودينا للبشرية، فصار أثر إبراهيم وابنه مستمرا إلى قيام الساعة. ومنها كذلك أيضا القيمة التربوية في الحوار بين الأب وابنه، فالعلاقة كانت علاقة قوية بين إبراهيم وبين ابنه إسماعيل، وكأن هذه العلاقة علاقة صداقة ومصاحبة. ولذلك قال تعالى فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، ومعنى السعي أي صار يسعى ويمشي مع والده ويقضي معه حوائجه. وأولى نستلهم مثل هذا الدرس العظيم في علاقة الولد مع والده. ومن ذلك أيضا الحوار الناجح، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فعلى الرغم من أن إبراهيم تلقى أمرا من الله جل وعلا إلا أنه استشار ابنه الصغير وأخذ برأيه بقوله ماذا ترى. وهذه لفتة تربوية مهمة بأن نتحاور مع أبنائنا حتى في الأمور المسلمة والمفروضة التي أمرنا الله جل وعلا بها، لأن الأبناء وخاصة في مثل هذا السن في سن المراهقة وفي سن البلوغ يرون الحوار معهم احتراما وتقديرا ولا يحبون فرض الرأي والإجبار عليه. ومن ذلك أيضا الصبر على المواقف الصعبة، قال إسماعيل ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فإسماعيل صبي لم يتجاوز عمره سن الشباب، ومع ذلك يعرف معنى الصبر ويعيشه عمليا ويستعين بربه ليعينه عليه. وهذا مؤشر لنجاح تربية إبراهيم عليه السلام على الرغم من صعوبة المهمة والتكليف، فهو تربى على قيمتين لا غنى للعبد عنهما، الصبر، والقيمة الثانية الاستعانة بالله جل وعلا على الصبر. كذلك أيضا الابتلاء، والابتلاء سنة من السنن. وذلك قال إبراهيم، قال ذلك قال الله جل وعلا عن ما حصل لإبراهيم إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. لأن إبراهيم لم يرزق بولد حتى شاب وبلغ الكبر، ثم رزق بإسماعيل حتى جاءه بعد طول انتظار. وهو ولده الوحيد، فلما جاء وتعب على تربيته أمر بذبحه. وهذا اختبار صعب وبلاء عظيم نجح فيه إبراهيم الخليل عليه السلام، ولذلك نال كونه أمة للناس وقدوة للناس. ومن جملة ما نستفيده أيضا الفرح بعد العسر وزوال الكرب بعد الشدة. وذلك قال تعالى: كذلك نجزي المحسنين. وهذه سنة الحياة، بأن العاقبة للمتقين، وأن النصر لا يأتي إلا مع الصبر، والفرج يأتي بعد الشدة، ومع العسر يسر. وكلها قيم نتعلمها من قصة إبراهيم الخليل عليه السلام في ذبح ولده إسماعيل. وهناك دروس وعبر أخرى لعلنا إن شاء الله أن نتطرق إليها في لقاء آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمني العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688. يسأل فضيلة الشيخ عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: عندما يرجع الحاج إلى بلده كيف يحافظ على حجه؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المرء إذا وفق لحج بيت الله سبحانه وتعالى وأداء مناسكه، فإن من بره للحج أن يوفق للأعمال الصالحة بعد حجه. فهناك أوصاف وأعمال تدل على بره لحجه وأن حجه قد قبل. ومن هذه المؤشرات وهذه العلامات كونه يوفق للطاعة بعد الحج. والله جل وعلا جعل الحسنة ثمرة للحسنة، والأجر مترتب على فعل الحسنات. والله جل وعلا قال: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فإذا أحسن المرء في أعماله فإنه يلقى من ربه الإحسان. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. فمن أعظم الأعمال التي تدل على قبول الحج أن يوفق للطاعة بعد الطاعة. ومن علامات قبول الحج كذلك أيضا أنه إذا رجع ظهر أثر ذلك عليه، سواء في سمته، فتراه قد تخلق بأخلاق الحاج. فالحاج في حجه يتعلم دروسا في الأخلاق، يتعلم الصبر على ما يواجهه من متاعب، يتعلم كيف يحسن إلى إخوانه من الفقراء والمساكين فيمد يد العون إليهم، يتخلق بالأخلاق الحسنة مع الحجيج. فبر الحج إنما يكون بإطعام الطعام وطيب الكلام. ولذلك هذا مما نص عليه أهل العلم، أن من بر الحج إطعام الطعام وطيب الكلام. وكذلك أيضا مما يدل على أن حجه قد قبل وأنه قد فاز بالأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، استمساكه بالفرائض. فإن رأس مال الإنسان أداء ما افترض الله سبحانه وتعالى عليه، وهذه أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. ثم إنه إذا جد واجتهد في الحفاظ على رأس ماله وأصل إسلامه من محافظته على الفرائض، فإنه إن وفق بعد ذلك لأداء النوافل والطاعات والقربات فهذا من توفيق الله جل وعلا له ومحبته له. يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. قال تعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فمن أعظم آثار الطاعات على العبد محبة الله جل وعلا. وإذا أحب الله جل وعلا عبدا من عبيده نادى في ملائكته: إني أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم ينادي أهل السماء في أهل الأرض: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل الأرض ويكتب له القبول. إذن فالحاج إذا رجع من حجه يظهر عليه أثر حجه عليه، سواء في نياته ومراداته فتكون لله سبحانه وتعالى، إذ أن الحج هو إفراد العبادة لله سبحانه وتعالى، وهذا هو منسك من أعظم مناسك الحج، وهو التلبية التي يلبي بها الحاج. ويظهر ذلك أيضا عليه أثرا في أقواله، فأقواله تكون وفق ما يرضي الله سبحانه وتعالى. ويظهر أيضا أثر الحج عليه في أفعاله، فنياته وأقواله وأفعاله تقع على مراد ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: ما هي كفارة الحلف على المصحف كذبا؟
من حلف بالله كاذبا فإن أهل العلم قد اختلفوا هل تجب عليه الكفارة أو لا. والصحيح من أقوال أهل العلم أن من حلف بالله كاذبا فلا كفارة عليه، وإنما كفارته التوبة، وذلك لأن اليمين المنعقدة هي التي يحلف بالله يحلف المرء فيها بالله سبحانه وتعالى على ما يكون في المستقبل، كأن يقول: والله لن أفعل كذا أو سأفعل كذا. أما إنه إذا حلف بالله جل وعلا كاذبا فإن هذه يمين كاذبة وليست يمينا منعقدة، واليمين الكاذبة تحتاج إلى توبة من كذبه في يمينه، وذلك لأنه استخف بالله سبحانه وتعالى ولم يعظمه حق تعظيمه إذ حلف بالله كاذبا. ثم إن من حلف بالله جل وعلا كاذبا فإنه لا تكفره الكفارة، وذلك لأن الكفارة إنما تكفر الأمر الذي هو بمثابة الخطأ اليسير الذي يقع فيه العبد. أما الحلف بالله جل وعلا كاذبا فإنه من جملة كبائر الذنوب، وإذا ترتب على هذه اليمين ضياع الحقوق أو استحقاق حقوق ليست له أو لغيره، فإن هذه اليمين هي التي تسمى باليمين الغموس أو اليمين الفاجرة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. فهذه اليمين الكاذبة إذا ترتب عليها ضياع الحقوق أو ترتب عليها أخذ حقوق الغير أو استحقاق حقوق الغير، فإن هذه اليمين الفاجرة الكاذبة لا يبرأ صاحبها منها إلا إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى توبة صادقة وأرجع الحقوق إلى أصحابها.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. نواف الشيخ أيضا يسأل عبر رسائل نصية القصيرة، يقول: عيسى عليه السلام كان يقوم ب يعني أنه يشفي الأبرص والأكمة، يقول ما معنى الأكمة؟
عيسى عليه السلام آتاه الله جل وعلا عددا من المعجزات التي آتاها الله جل وعلا الأنبياء، ومن جملة ما أوتيه عيسى عليه السلام أنه كان يبرئ الأكمة، والأكمة هو الذي لا يبصر بالنهار ولا يبصر بالليل، وهذا قول من أقوال أهل العلم. فالأكمة هو الذي يبصر بالنهار ولا يبصر بالليل، والأعمى هو الذي لا يرى لا في الليل ولا في النهار، وهذا قول لبعض أهل العلم، وإلا هناك أقوال أخرى في معنى الأكمة. وقيل كذلك أيضا الأكمة هو الأعمى على الإطلاق، فكلاهما قولين لأهل العلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول: وكلت أخي أن يذبح عني في بلدي، ثم يقول بعد ذلك تبين أنه قد نسي أن يذبح الأضحية عني، فيقول هل علي شيء أو هناك كفارة لهذا الأمر؟
ليس عليك في ذلك أي شيء، فإن كنت أخذت شيئا من شعرك أو أظفارك فإن وقوع ذلك خطأ وقع منك، وهذا الخطأ إنما هو ليس بعلمك أيضا، والله جل وعلا قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعلت. إذن فإذا وقع أنك وكلت أحدا بالذبح ونسي أن يذبح فليس عليك شيء في ذلك، ولكن إذا كان قد تذكر في وقت الذبح فإنه يبادر إلى ذبح هذه الأضحية ولا يؤخر حتى لا ينقضي وقت ذبح الأضحية. ومن المعلوم أن وقت ذبح الأضحية من بعد صلاة العيد يوم النحر، ويستمر الذبح إلى ثالث أيام التشريق، على أن يكون هذا الذبح قبل أذان المغرب، يعني في مثل هذا الوقت، إذ أننا نحن الآن في الساعات الأخيرة من ثالث أيام التشريق. إذن إذا حصل أنه نسي فلا زال هناك وقت كان يذبح هذه الأضحية.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول: من صام يوم عرفة بنية يقول قضاء ما عليه من رمضان، هل له أجر يوم عرفة بتكفير سنة ماضية والسنة قادمة؟
صيام يوم عرفة له فضل عظيم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فإذا هو يوم عظيم مبارك، وهو من جملة ما يتقرب به إلى الله جل وعلا من النفل، فليس صيامه صيام فريضة، وإنما صيامه صيام نافلة. فمن صامه وأفرده بالصيام نافلة فإنه قد امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من جمع بينه وبين صيام الفريضة فإنه يقع فريضة لا يقع نافلة، لأن معنى الفريضة أقوى من معنى النافلة. وهل يؤجر في هذا اليوم على صيامه كصيام من صام يوم عرفة مستقلا؟ في ذلك وجه بأنه يشمله الفضل والثواب، وإن كان الأولى للإنسان أن لا يفعل ذلك، وذلك لأنه بإمكانه أن يصوم قضاء ما عليه في أكثر من 300 يوم. فالسنة 360 يوم، لو أزلنا منها 30 من رمضان وأزلنا منها ما يحرم صيامه من الأيام، فإنه حينئذ يبقى له أكثر من 240 يوم أو 340 يوم يستطيع فيها أن يصوم الذي عليه من رمضان أو من الصيام الواجب الذي عليه. فلماذا يأتي الإنسان ويضيق كل أيام هذه السنة ويضيق على يوم عرفة هذا اليوم؟ فمن أراد أن يعني ينال الأجر والثواب ليصم هذا اليوم على أنه نافلة، والإنسان يجوز له أن يؤخر القضاء. عندك في القضاء إلى قبيل رمضان، آخر وقت للقضاء في حال السعة إلى شهر شعبان، كما كانت عائشة رضي الله عنها تفعل، كانت تقول: كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع أن أقضيه إلا في شعبان. فأنت إذا وسع الله جل وعلا عليك في صحتك ووسع عليك في عمرك فأدركت يوم عرفة، فصم هذا اليوم على أنه قربة وطاعة إلى الله سبحانه وتعالى من قبيل النافلة، ولك أن تؤخر الفريضة. ولو قدر أن إنسانا أخر قضاء ما عليه من رمضان فمات، فإنه حينئذ لا يعاتب عليه في السؤال، لأنه فعل ما يجوز له أن يفعله. إذن نقول: إن قدر أنه أدرك يوما من الأيام الفاضلة التي ورد فيها النصوص الشرعية كما سيأتينا إن شاء الله من يوم عاشوراء، فإنه حينئذ يصوم هذا اليوم على أنه نافلة وعلى أنه قربة وطاعة لله سبحانه وتعالى. وما عليه من أيام من رمضان فإنه يقضيها فيما تبقى له مما هو مشروع له أن يصومه من أيام السنة. وإن صام يوم عرفة بنية الجمع بينهما فإنه يقع له فريضة، ونرجو أن لا يحرم من الأجر والثواب.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول هل من حج هل عليه أن يزور المدينة المنورة, ومن حج ولم يزر المدينة المنورة هل عليه شيء؟
من وفق إلى حج بيت الله جل وعلا وتيسر له أن يزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فذلك أمر حسن, خصوصا ممن يقع له أن لا يأتي إلى زيارة بيت الله جل وعلا إلا مرة واحدة في العمر, فإن مثل هذا إن تيسر له ذلك فهذا أمر طيب, أمر طيب, لأنه حينئذ بإمكانه أن يصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتوثق الصلة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيزداد حبا لنبيه ورغبة في اتباع سنته وامتثال هديه واجتناب ما كان يكرهه وينهى عنه, فلا شك أن زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ثواب عظيم, فالأجر المترتب على ذلك لا يقتصر على مجرد الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم, بل إنه إذا ذهب إلى هناك هناك سنن وآداب يشرع لزائر المدينة أن يقوم بها, فمن ذلك كذلك أيضا أن يزور مسجد قباء ويصلي فيه, فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا أو راكبا عليه الصلاة والسلام, وكان يأتيه فيصلي فيه ركعتين, وكذلك أيضا زيارة قبور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, بل زيارة قبره صلى الله عليه وسلم وزيارة قبور شهداء القبور ويزور مقبرة البقيع, فهذه كلها سنن يفعلها الإنسان إذا زار مسجد زار مدينة النبي صلى الله عليه وسلم, وهذه كلها فيها حكم ومنافع وأجور وثواب يحصله زائر المدينة, فإن تيسر له ذلك كان ذلك أمرا طيبا, وإلا فليس من أركان الحج ولا واجبات الحج زيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولكن نص كثير من أهل العلم على أنه يستحب له, وهذا الاستحباب يتأكد في من كان لا يستطيع أن يأتي إلى الحج أو إلى المملكة إلا مرة واحدة في عمره, أما من كان متيسر له أن يأتي المملكة في كل وقت وفي أكثر الأوقات فإنه حينئذ لا يلزمه ذلك, يكفيه أن يأتي بمناسك الحج ويؤدي الحج, وهذا يحقق له مقصوده في أداء الفريضة.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688, يقول الحاج هل عليه أضحية؟
ليس على الحاج أضحية, وإنما الحاج إنما يجب عليه إن تمتع بالعمرة إلى الحج فأتى بالعمرة ثم تحلل منها, فهنا يجب عليه أن يذبح هديا, والهدي تختلف أحكامه عن أحكام الأضحية, فالأضحية فيها الإمساك عن الشعر والأظفار وليس ذلك في الهدي, وكذلك أيضا الهدي إنما يجب على من تمتع بالعمرة إلى الحج ولا يجب على كل من حج بيت الله جل وعلا, فإذا الهدي له أحكام تتعلق به والأضحية لها أحكامها التي تتعلق بها, والأضحية إنما هي لمن لم يحج وإنما مكث في بلدته، فإن مثل هذا يضحي ويتشبه ويمتثل في إمساكه عن الشعر والأظفار بذاك الذي يهدي إلى البيت فيمسك عن الشعر والأظفار، وكلاهما إنما يتحلل بالذبح. وهذا كذلك أيضا إذا سقط دم الأضحية فإنه يسقط عنه شعره وأظفاره. فإذا الحاج لا تجب عليه أضحية، بل الأضحية في أصلها سنة مؤكدة وليست من قبيل الواجبات. إذن فالحاج له أحكامه التي تخصه، والمقيم الذي لم يحج له أحكامه التي تخصه. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، سؤال أبو محمد يقول: هناك مغاسل خاصة لغسل الرجلين، هل يجوز يقول أن أغسل الرجل في هذه المغاسل دون أن يكون هناك دلك للرجلين؟
الوضوء إنما يكون بإمرار الماء على الأعضاء التي أمر الله جل وعلا بغسلها فيما يغسل ومسحها فيما يمسح، وليس الدلك على قول جمهور أهل العلم من جملة الواجبات. فلو أن الماء غطى العضو الذي أمر الله جل وعلا بغسله فإن وضوءه حينئذ صحيح، ولكن كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدلك أعضاء الوضوء، بل كان صلى الله عليه وسلم حتى إنه يخلل بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، وأمر بذلك لقيط ابن صبرة، قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. إذن فتمام الوضوء إنما يكون بالدلك، لكن ذلك ليس من جملة الواجبات. فلو أن الماء وصل إلى العضو الذي يجب غسله فعمه بالماء صح منه هذا الوضوء. وهذه المغاسل الآن التي توجد إنما تيسر على من كان لا يستطيع أن ينحني لغسل قدميه، وإذا كان كذلك فإن الإنسان إذا غسل قدمه فإنه إن تيسر له حينئذ بعد ذلك أن يدلك فذاك أمر طيب، وذلك لأن الدلك يوصل الماء إلى المواضع التي لم يصل إليها الماء. وأحيانا إذا كان الماء قليلا ولم يجتهد الإنسان في تعميم الماء لعضو القدمين الواجب غسلهما فإنه لربما بقيت أماكن لم يصل إليها الماء، أو بين أمرين: إما أنه يقتصر في الماء وحينئذ لربما لم يصل الماء إلى العضو المغسول، وإما أن يكثر من استخدام الماء فيؤدي ذلك إلى السرف والدلك في الحقيقة هو وسط بين إيصال الماء إلى الأعضاء والتأكد من ذلك وبين عدم إسراف الماء. فإذا الإنسان تيسر له أن يدلك ولو بعد أن ينتهي من غسل قدمه اليمنى فذاك أمر طيب وفيه تطبيق للسنة.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: في الدعاء أثناء خطبة الجمعة هل يقول نؤمن عندما يدعو الإمام وهل التأمين يكون بصوت مرتفع أو يقول بصوت منخفض؟
لم يرد في ذلك شيء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الوارد في ذلك أنهم إنما رفعوا أيديهم عندما رفع النبي صلى الله عليه وسلم يده. والتأمين ليس من جملة الكلام المنهي عنه في خطبة الجمعة، فإذا دعا الإمام فأمن المأموم فإنه لا حرج عليه في تأمينه ذاك، ولا يعد ذلك كلاما في أثناء الخطبة، وبناء على ذلك إن أمنت فذاك أمر جائز لا حرج فيه، وإن تركت فإن الملائكة تؤمن على دعاء الداعي، فهو إنما يدعو لكم معشر من يحضر، فيصل إليكم أثر هذا الدعاء بإذن الله سبحانه وتعالى. ومن أراد أن يؤمن فإنه يؤمن في نفسه فيسمع نفسه، وهذا يكفيه في تحقيق معنى التأمين.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. ونفض الشيخ أيضا يسأل عبر أرسال نصية القصيرة، يقول من عليه ديون هل يجوز له أن يتصدق، ويقول إذا تصدق هل يؤجر على هذه الصدقة مع الديون التي عليه؟
من كان عليه دين فإن الأصل أنه يؤدي هذه الديون، وهذه الديون تختلف، فمنها ديون حالة ومنها ديون مؤجلة. فأما الديون المؤجلة فإنه لا حرج على الإنسان أن يتصدق، وذلك لأن هذه الديون لم يجب عليه سدادها إلا في وقتها، فهو في سعة في قضاء ما عليه من الديون، فيجوز له أن يتصدق من ماله. وأما إذا كان الدين حالا، وكونه إذا تصدق بهذا المال أثر حينئذ على سداده لما عليه من الديون، فإنه حينئذ لا يتصدق، وذلك لأن الصدقة من قبيل السنن والأعمال الفاضلة التي يثاب عليها الإنسان. وأما الدين فإنه متى ما حل وجب على القادر والمليء أن يؤدي ما عليه من دين، فإنه إن فعل خلاف ذلك بأنه أنفق هذا المال في أمر مستحب فإنه حينئذ قد أخطأ وأثم، وذلك لأن المليء يجب عليه أن يسدد ما عليه من الدين ما دام قادرا على سداد الدين وقد حل عليه. إذن نفرق بين الدين الحالي والدين المؤجل، وكذلك أيضا فيما كان حالا إن كان تصدقه لا يؤثر على سداد دينه فإن له الخيار في ذلك أن يتصدق ولو كان عليه دين حال، لأن هذه الصدقة لا تؤثر على سداد دينه.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر أرسال نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول توضأت لصلاة الفجر بعد ذلك يقول غفيت غفوة يقول بسيطة، فيقول هل هذه الغفوة تنقض الوضوء، ويقول إذا كانت ناقضها للوضوء هل علي أن أعيد صلاة الفجر مرة أخرى؟
إذا توضأ الإنسان فغفى غفوة يسيرة سريعة فإنه حينئذ لا يلزمه أن يعيد الوضوء أو الصلاة، وذلك لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون العشاء الآخرة، ثم إنه تخفق رؤوسهم ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون، وهذا نوم اليسير القاعد. فمثل هذا النوم اليسير الذي يشعر فيه المرء بمن حوله، فإنه حينئذ لا يؤثر ذلك في صحة وضوئه. وأما إذا نام نوما ثقيلا بحيث لا يشعر بمن حوله، فإنه حينئذ يعيد هذا الوضوء، وإن كان قد صلى حينئذ فيعيد الصلاة، وذلك لأن النوم ناقض من نواقض الوضوء. إذن نفرق بين الحالتين، بين حالة ما إذا كان النوم يسيرا خفيفا يحس المرء بمن حوله، فإن هذا الوضوء حينئذ صحيح. وأما إذا غاب عن الوعي فلم يشعر بمن حوله وقد توضأ، فإنه حينئذ يلزمه أن يعيد هذا الوضوء، وإن كان قد صلى على هذا الوضوء فإنه يعيد الوضوء والصلاة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول المسافر من أبوظبي إلى رأس الخيمة، ويقول دخل عليه وقت صلاة الظهر وهو في دبي، هل يجوز أن يؤخر صلاة الظهر ويصليها مع صلاة العصر في رأس الخيمة؟
هناك قاعدة مهمة لابد أن يفهمها كل مسافر، أن أحكام السفر تنقطع بوصول المرء إلى محل إقامته، فإذا وصل إلى محل إقامته فإن أحكام السفر حينئذ تنقطع، فليس له أن يقصر الصلاة وهو مقيم، وليس له كذلك أيضا أن يجمع بين الصلوات وهو مقيم، وإنما تترتب أحكام السفر على من كان مسافرا، وبناء على ذلك إذا أراد أن يصلي فيجمع ويقصر فإنه حينئذ يفعل ذلك قبل أن يصل إلى محل إقامته أو يصل إلى دويرة أهله. وأما إذا أخر الصلاة حينئذ فإنه إن وصل إلى محل إقامته وقد دخل وقت الصلاة الثانية فإنه حينئذ يصلي صلاة المقيم أربعا ولا يترخص برخص السفر، وتكون الصلاة حينئذ بالنسبة له قضاء للصلاة التي لم يصليها، فهي ليست جمعا في حقيقتها، وإن كانت صورتها صورة الجمع ولكنها ليست جمعا، وإنما هي صلاة يصليها بعد خروج وقتها. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول عندما يدخل المسبوق للصلاة والإمام يكون في حال الركوع أو السجود، هل يأتي بتكبيرة واحدة فقط تكبيرة الإحرام أو يأتي بتكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال؟ يقول عندما يدخل الإمام، عندما يدخل المأموم في الصلاة والإمام يكون في حال السجود أو في حال الركوع، فيقول عندما يدخل المأموم في هذه الحال هل يأتي بتكبيرة الإحرام فقط تكبيرة واحدة أو يأتي بتكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال؟
إن أتى بتكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال فإنه قد أتى بالسنة، لأن تكبيرة الإحرام إنما هي تكبيرة يدخل بها المرء الصلاة، وتكبيرة الانتقال إنما هي لأجل الانتقال من ركن إلى ركن. وأما إذا اقتصر على تكبيرة الإحرام فإنه حينئذ تصح صلاته. وإن صلى وقد لم يكبر تكبيرة الانتقال فإن تكبيرة الانتقال حينئذ يحملها عنه الإمام.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول نريد توجيه نصيحة من فضيلة الشيخ بخصوص يقول المشي خلف الجنازة. نرى يقول من يسابق سيارة الجنازة ويصل إلى المقبرة قبل سيارة الجنازة، ومنهم من يقول يسابق السيارات ويمشي بسرعة حتى يصل بسرعة، فيريد فضيلة الشيخ منكم توجيه نصيحة لهؤلاء.
السنة في اتباع الجنائز مما ينبغي على الإنسان أن يهتم بذلك. فالمسألة حينئذ نتبع فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بأن نتبع الجنائز، واتباع الجنائز أي عدم التقدم عليها، عدم التقدم عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بالجنازة فحينئذ كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يمشون حوله، أي حول هذه الجنازة ويمشون معها، وكل ذلك داخل في اتباع الجنازة. أما الركوب فإن الأفضل حينئذ في من ركب أن يكون تابعا لهذه الجنازة ولا يتقدم عليها. والمسألة في الحقيقة مبنية على أن اتباع الجنازة لابد أن يكون ذلك في ظل خشوع هذا المتبع لهذه الجنازة، يتذكر فيها الآخرة ويستحضر مثل هذا الموقف الذي قد يمر عليه، ويكون هو المحمول وليس هو الحامل. فإذا إذا كان كذلك فإن الموقف يستدعي منه أن يكون قد سار خلف هذه الجنازة بطمأنينة. ولذلك الجنازة كما جاء في الحديث لا تتبع بصوت ولا نار، أي حتى ذكر بعض أهل العلم أن متبع الجنازة لا يجهر بالذكر، وإنما يتذكر الإنسان حينئذ أنه سائر إلى الله جل وعلا، وأنه لربما كان هو المحمول. وإن كان تقدمه حينئذ لوجود حاجة كأن يجهز شيئا فهذا يختص ببعض من يحضر من أهله، أما بقية الناس فالأصل أن يكونوا تابعا لهذه الجنازة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال باسل خليفة، من الإخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.